بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، امس اخذنا المفعول له، فما ضابطه؟ نعم، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وعلامته أنه يقع جوابا ليش؟ لقولك لما فعلت كذا وكذا. طيب، المتأخرون اشترطوا في نصب المفعول المطلق شروطا،
أن يكون مصدر
ومفهم للتعليل ومتحد
وأن يشارك فاعله
يعني عامله في الفاعل والوقت، وأيضا أن يكون مصدرا قلبيا. وقالوا إذا فقد شرط من هذه الشروط لا يجوز نصبه، بل يجب جره بحرف دال على التعليل وهو اللام أو ما ناب عنه. والمتقدمون الذي هو مذهب سيبويه وغيره ماذا شرطوا؟ أن يكون مصدرا علة لما قبله فقط. ومن أدلتهم خوفا وطمعا، فقالوا خوفا مفعول له منصوب مع أنه اختلف الفاعل، ثم ذكر أن المفعول له ثلاثة أحوال باعتبار نصبه وجره. طيبة، المجرد من أل والإضافة فالأحسن فيه النصب، ويجوز ويجوز جره. الثاني المحلى بأل والأكثر فيه الجر ويجوز نصبه. والثالث لا يحتاج ال المضاف، وهذا يجوز الامران على السواء. هل يكون المصدر المؤول مفعول له؟ نعم يكون، والبصريين يقدرون كراهة ان، والكوفيون يقدرون اللام، مثل يبين الله لكم أن تضلوا، قال البصريين تقديره كراهة أن تضلوا. هل يجوز تعدد المفعول له؟ لا يجوز تعدده سواء نصب أو جر. المعنى فقط، قد ذكرنا هذا أمس، يكون في المعنى مفعول له، أما الإعراب ما يعربنا عنه. وحتى التسمية نحوية لا، لكن المعنى هل يفهم معنى المفعول له؟ نعم. انفصل فعلت هذا الفعل محبة، ظاهرنا لا، إذا عطفتها بالواو ستكون متعاطفة، ها؟ ما من دون العطف؟ يقول لا مانع. كلها. إذا عطفت لا يجوز. معطوفة يعني لا يكون مفعول له. اسم منصوب ذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وقد يكون الفعل يعني فعل لهذه الأشياء كلها. المسلم يعني إذا ذكروا هذا فالأخ ينقل عن الشيخ أبي بلال أنه يقول لا مانع من تعدده، وهذا إذا لم يأتي به حرف عطف، أما إذا أتى حرف العطف فهي متعاطفات، وهذا من حيث الإمكان ممكن أن الإنسان يفعل فعل واحد لعدة أغراض أو لا ممكن، لكن هل يجوز هذا ذكره؟ ويقول يعني لا مانع، إن شاء الله يزاد ينظر إذا في شيء. أما هنا فخضري يقول إيش؟ لا يجوز. طيب نقرأ الدرس الذي يليه. لكن الكلام ثقيل كأنه يوحي في أن بدل أو إلغاء الكلام الأول أو جئتك محبة استفادة إكراما، يعني خذ لك واحدة كأنه يقول الذي تريد خذ. أما إذا وجد العطف فالكلام ظاهر، جئتك محبة واستفادة وإكراما وصلة، وتكون متعاطفات، الأول هو المفعول له والثاني متعاطفة. قال ابن مالك رحمه الله المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، منهم من يسميه ظرف منهم من يسمي مفعول فيه كما ذكر هنا، ومنهم من يسميه محل، ومنهم من يسميه صفة. له تسميات كثيرة. قال الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد، كهنا امكث أزمنا. هذا تعريف الظرف. فيقول الظرف وقت أو مكان، إشارة إلى أن الظرف إما ظرف زمان أو ظرف مكان. ضمن، والألف هنا الإطلاق ليست الألف التثنية، ضمن في أي تضمن في، وإنما يشترط تضمن معنى إيش؟ معنى في لا لفظ في، فإن بعض المواضع لا يصح فيها تقدير إيش؟ تقدير لفظ في، فيكفي تقدير معنى في. إذا صح تقدير معنى في اكتفي به، ولو لم يصح تقدير إيش؟ تقدير لفظ في، فإن بعض الظروف لا يصح أن يقدر بعدها في أو قبلها في. ثم قال باضطراد، أي يكون هذا الحكم ثابت له في جميع المواضع، أي فعل دخل عليه لا زال متضمنا لمعنى في. ثم مثل بمثالين، ظرف مكان وظرف زمان، فقال هنا، هنا اسم إشارة في محل نصب على الظرفية المكانية، وهو ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان. الآن هنا هل يصح أن ترخل عليها لفظ في؟ اجلس هنا، هل يصح تقول اجلس في هنا؟ لكن هل هي متضمنة لمعنى في؟ فإن تأويل اجلس هنا يجلس في هذا الموضع، فهو متضمن لمعنى في بخلاف لفظه، فلا يصح. فقول ضمن في أي ضمن معناها، ولو لم يصح في بعض المواضع تقدير لفظها، فبعض المواضع يصح تقدير معناه لفظها، صمت يوم الخميس، هل يصح تقدير في صم لفظها؟ نعم، صمت في يوم الخميس، وبعض الظروف لا يصح ذلك. وأما إذا جعلنا المقدر هو معنى في التي هو الظرفية فيستقيم في جميع الظروف، فهذا هو ضابط الظرف. قال الشارح رحمه الله عرف المصنف الظرف بأنه زمان أو مكان ضمن معنى في باضطراد، قال هنا الخضري بالطراد أي بأن يتعدى إليه سائر الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف، يعني أنه وإن تغيرت عليه الأفعال الداخلة على الظرف وإن تعاقبت الأفعال لا زال إيش؟ لا تزال متضمنا لمعنى فيه. الآن مثلا يوم، لو قلت صمت يوم الخميس هل هو متضمن معنى فيه؟ لو غيرنا الفعل سافر تقول سافرت يوم الخميس هل متضمن معنى فيه؟ أيضا متضمن. لو غيرنا تصدق تصدقت يوم الخميس هل هو متضمنه؟ فهل هذا الآن تضمن معنى في بالطراد أو في بعض المواضع؟ بالطراد. فهذا هو الظرف الذي ينصب على الظرفية. ولذا قال الخضري هنا قال بأن يتعدى إليه سائر الأفعال، أي وإن تعاقبت أفعال وإن تغيرت الأفعال مع بقاء تضمنه لذلك الحرف، أي ولو تغيرت الأفعال لا يزال متضمنا لمعنى إيش؟ لمعنى فين. فهذا معنى بالطراد. وسيأتي أن الشارح يقول لا داعي لهذا الشرط وهو قوله بالطراد، فإن هذا يغني عنه قوله إيش؟ ضمن معنى فين. ولا يصح أن يقول إن هذا الاسم ضمن معنى فيه إلا إذا كان تضمين معنى فيه فيه إيش؟ دائما. وابن مالك له مغزى في ذكر قوله بالطراد، سيأتي بيانه إن شاء الله. فواضح ما هو الظرف، اسم زمان أو اسم مكان ضمن معنى فيه بالطراد. فاسم زمان أو اسم مكان واضح، وضمن معنى فيه إن شاء الله واضح. الآن لو لم يضمن معنى فيه هل يكون ظرف؟ الآن مثلا يوم، لو قلت في قول الله سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما، الآن يوم هل يصح تقدير لفظ فيه أو معناه في هذا الموضوع؟ هل يخافون شيء في ذلك اليوم أو يخافون نفس اليوم؟ ها؟ يخافون نفس اليوم، فهل يصح أن يكون ظرف؟ ماذا يكون؟ مفعول به، إنا نخاف من ربنا يوما. وقال الله سبحانه وأنذرهم يوم الآزفة، فالإنذار هو لنفسه لنفس اليوم، فما يعرب يوم الآزفة؟ مفعول به، لأنه لا يصح تضمين معنى فيه في هذا الموضوع. قال نحو أمكث هنا أزمنا بضم الميم أزمنا، فهنا ظرف مكان، هو اسم إشارة يعرب في محل نصب على الظرفية، وإلا فهنا وأخواته تعرب إيش؟ أسماء إشارة كما مر معنا، إلا أنها تتضمن معنى وتفيد معنى الظرفية. قال فهنا ظرف مكان، وأزمنا ظرف زمان، وكل منهما تضمن معنى فيه، لأن المعنى أمكث في هذا الموضع وفي أزمن. واحترز بقوله ضمن معنى فيه مما لم يتضمن من أسماء الزمان أو المكان معنى فيه، كما إذا جعل اسم الزمان أو المكان مبتدأ أو خبرا نحو يوم الجمعة يوم مبارك. الآن هل يصح تقدير فيه هنا؟ هو يريد الإخبار عن إيش؟ نفس اليوم بأنه يوم إيش؟ يوم مبارك. ويوم عرفة يوم مبارك، والدار لزيد، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه. وكذلك ما وقع منها مجرورا نحو سرت في يوم الجمعة، وهنا وإن كان المعنى الظرفية إلا أن إعرابه لا يعرب إيش؟ لا يعرب ظرف، وإنما يعرب جار ومجرور. وجلست في الدار، على أن في هذا ونحوه خلافا في تسميته ظرفا في الإصطلاح، وهو لا يسمى ظرفا في الإصطلاح، فإذا ظهر حرف الجر لا يسمى ظرف، وإنما يسمى ظرف في الإصطلاح إذا كان معنى إذا كان لم يظهر حرف الجر ونوي معناه. قال وكذلك ما نصب منها مفعولا به نحو بنيت الدار. هل يصح تقدير في بنيت الدار؟ المراد نفس الدار. وشهدت يوم الجمل، هذه كلها احترز عنها بقول ايش؟ ضمن معنى في، فأخرج ما وقع منها مبتدأ، وما وقع منها خبر، وما وقع مجرور بفي ظاهرة، وأيضا ما وقع مفعولا به، فكلها لا تسمى ظرف في الإصطلاح. قال واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام. الشام ولكن خففت لكثرة إيش؟ الاستعمال. الآن دخلت البيت، هنا يصح تقدير معنى فيه، تقول دخلت في البيت، لكن إذا غيرنا دخلت إلى بنيت، فهل يصح تقديرها بنيت البيت؟ لا يصح تقديرها، هو اشترط أن يكون الظرف إيش؟ أن تقدر فيه باضطراد. أي وإن تغيرت الأفعال وإن توالت الأفعال لا زال معنى فيه إيش؟ ثابتا. قال من نحو دخلت البيت وسكنت الدار، سكنت في الدار يصح، لكن لو قلت بعت هل يصح تقدير معنى في هذا الموضع؟ بعت الدار، المراد نفس الدار لا شيء في الدار، فهنا لما تعاقبت عليه الأفعال وتغيرت زال معنى إيش؟ زال معنى في. فقول ابن مالك باضطراد أشار إلى إخراج إيش؟ مثل هذا النوع، وأنه ليس من الظروف التي تنصب على الظرفية. قال وذهبت الشام، قال الخضري قال لكن في ذكره ذهبت الشام نظر، لأنه على معنى إلى لا في، واضح إن شاء الله. التمثيل بذهبت الشام يقول الخضري في نظر، وهو كذلك، فإن التقدير ذهبت إلى الشام لا ذهبت إيش في الشام. قال فهو مما نصب بحذف الخافض توسعا، لأن الذهاب لم يقع في الشام بل في طريقها إليها، ومثله توجهت مكة، فالتمثيل بقول ذهبت الشام لا يستقيم في هذا الموضوع. قال واحترز بقوله باضطراد من نحو دخلت البيت وسكنت الدار وذهبت الشام، فإن كل واحد من البيت والدار والشام متضمن معنى في، ولكن تضمنه معنى في ليس مضطردا، أي ليس ثابتا في جميع المواطن والمواضع، بل إذا تغير الفعل زال معنى في، لأن أسماء المكان المختصة لا يجوز حذف في معها، فليس البيت والدار والشام في المثل منصوبة على الظرفية، وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. لا مانع أن تكون مفعول به، ولا يحتاج تشبيه بالمفعول به، لا مانع أن تكون مفعول به، أو كما قال الخضري منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. قال وإنما هي منصوبة على التشبيه بالمفعول به. لماذا جعلها مشبه بالمفعول به وليست مفعول به؟ يقول لأن الأفعال تلك لازمة، دخل وسكن وذهب، أفعال إيش؟ لازمة لا تتعدى، فلما عديت في الظاهر في مثل هذه الصور جعل هذا الاسم الذي تعدت إليه مشبه بالمفعول به لا مفعول به، ولكن المشهور أنها منصوبة على التوسع بإسقاط الخافض، وأنها مفعول به على ظاهره. قال لأن الظرف هو ما تضمن معنى في باضطراد، وهذه متضمنة معنى في لا باضطراد. ما هو عدم الاضطراد فيها؟ أنه لو غيرت الأفعال إلى أفعال أخرى لزال إيش؟ معنى في، ولم يكن متضمنا لمعنى في، هذا الذي أراده الشارح، يعني الناظم وسيتعقبه الشارح الآن. قال: هذا تقرير كلام المصنف وفيه نظر، لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحو لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة على التشبيه بالمفعول به لم تكن متضمنة معنى في، لأن المفعول به غير متضمن معنى في، فكذلك ما شبه به، فلا يحتاج إلى قوله بالطراد ليخرجها، فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى في، والله تعالى أعلم. ولكن لو قال قال إن ابن مالك زادها لأجل التوضيح والبيان، وإلا فمعناها مذكور في قوله ضمن معنى في، لكان لا بأس أن زيادة لأجل إيضاح المعنى. واضح إن شاء الله ضابط الظرف، هذا الذي أخذنا الآن ضابط الظرف وتعريف الظرف، وما الذي خرج بهذا الضابط، واضح إن شاء الله. الآن سيذكر بيت في العامل في الظرف، ما الذي نصبه؟ إن الظروف منصوبة، ظروف الزمان جميعها منصوبة، وظروف المكان منها ما هو منصوب ومنها ما هو مجرور كما سيأتي. قال ابن مالك رحمه الله: فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنوه مقدرا. يعني يقول الناصب للظرف إما أن يكون مظهر وظاهر في الكلام، فإن لم يكن فيش فيقدر. قال الشارح رحمه الله: حكم ما تضمن معنى في من أسماء الزمان والمكان النصب، والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر. لو قال وهو الحدث لكان أحسن. لأن الواقع في الظرف هل هو المصدر أو الحدث؟ الآن كما مثل: عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير. الآن ضربك ضرب، هذا مصدر، ويوم الجمعة هو الظرف، فما هو الواقع في يوم الجمعة؟ هل هو الظرف، يعني هل هو المصدر هذا الاصطلاحي، أو هو ما دل عليه المصدر وهو الحدث؟ ها، الحدث الذي دل عليه المصدر. وهل الفعل متضمن لحدث؟ الفعل متضمن لحدث، والمصدر متضمن لحدث، إلا أن المصدر تضمن حدثا فقط، والفعل تضمن حدثا وإيش؟ وزمان. واسم الفاعل تضمن حدثا وذات، فمثلا ضارب دل على حدث وهو الضرب، وعلى ذات التي فعلت إيش؟ الضرب. لأن الشارح سيأتي له كلام لو ذكر هنا قوله وهو الحدث لسلم من الإشكال الذي يرد. فالآن عندنا مصدر، وعندنا فعل، وعندنا وصف، والوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول ونحوه. فالمصدر تضمن حدثا فقط. الآن تقول ضرب، ماذا تضمن قولك ضرب؟ حدث، ما تضمن شيء آخر. معنا فعل ضرب، ماذا تضمن؟ تضمن حدثا وإيش؟ وزمان. ومعنا وصف كاسم الفاعل واسم المفعول، ضارب مضروب، ماذا تضمنت؟ تضمنت حدثا وذات، أي فاعل هذا الحدث أو الذي فعل به هذا الحدث، كقولك مضروب. المهم تضمن حدثا وإيش؟ وذات. طيب، فالآن ما الذي نصب الظرف؟ الذي نصب الظرف هو الحدث، سواء تقدمه اسم فاعل يعني وصف، أو تقدمه فعل، أو تقدمه إيش؟ مصدر. ففي كل الأحوال الناصب له هو إيش؟ شيء واحد وهو الحدث. لماذا؟ لأن الحدث واقع فيه، والظرف ما هو الذي عمل فيه؟ هو الشيء الواقع فيه. وإذا نظرنا ما هو الواقع في الظرف نجد أنه إيش؟ الحدث لا المصدر بذاته. ولذا قال ابن مالك: فانصبه بالواقع فيه، والواقع فيه في جميع هذه الحالة هو الحدث، فهو الذي ينصبه. قال حكم ما تضمن معنى فيه من أسماء الزمان والمكان النصب. والناصب له ما وقع فيه وهو المصدر، نحو عجبت من ضربك زيدا يوم الجمعة عند الأمير، أو الفعل نحو ضربت زيدا يوم الجمعة أمام الأمير، أو الوصف نحو أنا ضارب زيدا اليوم عندك. قال وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. هذا الكلام بناء على إيش؟ على ما تقدم. قوله وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر، هل هذا ظاهر كلام المصنف؟ لا، ظاهر كلام المصنف أنه ينصبه الحدث، والحدث داخل في المصدر والفعل والوصف. فظاهر كلام المصنف هو ظاهر كلام الشارع، وأن الحدث في جميع الثلاث الأشياء هو الناصب إيش؟ له، لا أنه المصدر فقط. نعيد هذا حتى يتضح. قال وظاهر كلام المصنف، لماذا استظهر من كلام المصنف هذا؟ أحسنت، لأنه فسر الواقع فيه بإيش؟ بالمصدر. ولو كان فسر الواقع فيه بالحدث هل سيستظهر هذا؟ ما سيستظهره، بل كلام المصنف موافق لما ذكره الشارح. من الذي ما فهم هذا؟ طيب، قال وظاهر كلام المصنف أنه لا ينصبه إلا الواقع فيه فقط وهو المصدر. يقال ليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا، بل إن كلام المصنف صريح أن الناصب له هو الواقع فيه وهو الحدث، والحدث كائن في المصدر والفعل والوصف. قال وهو المصدر وليس كذلك، بل ينصبه هو وغيره كالفعل والوصف. طيب، بعد أن عرفنا ما هو الناصب له سيذكر الآن أنه إما مذكور وإما محذوف. قال والناصب له إما مذكور كما مثل، أي كلام ثل التي سبقت كلها الناصب ظاهر، أو محذوف، والمحذوف يكون إما محذوف جوازا وإما محذوف وجوبا. قال جوازا نحو أن يقال متى جئت فتقول يوم الجمعة، هل يجوز تقول جئت يوم الجمعة؟ يجوز. وكم سرت فتقول فرسخين، والتقدير جئت يوم الجمعة وسرت فرسخين، ويجوز أن تظهرها. أو وجوبا كما إذا وقع الظرف صفة نحو مررت برجل عندك، فهنا عندك في محل جر صفة لرجل، لماذا؟ لأنه نكرة محضة، والجمل وأشباه الجمل بعد النكرات المحضة صفات، وبعض المعارف المحضة أحوال. قال أو صلة نحو جاء الذي عندك، يا الذي استقر، فناصبه محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. أو حالا نحو مررت بزيد عندك، أو خبرا في الحال أو في الأصل، في الحال يعني يكون خبر عن مبتدأ، وفي الأصل أي يكون خبر عن بعض النواسخ. نحو زيد عندك وظننت زيدا عندك، فالآن هذه أربع مواضع يجب فيها حذف عامل الظرف وجوبا، الظرف الصفة والصلة والحال والخبر، بقي موضعان ذكرهما الخضري. قال قوله صفة إلى آخر كذا، كذا يجب في طيب هذا الخامس الذي هو المشتغل عنه، كذا يجب في المشتغل عنه، الاسم المشغول عنه، كيوم الجمعة صمت فيه، الآن قال أن يقول يوم الجمعة صمت فيه، إن عامله محذوف وجوبا لأنه قد فسر بعامل متأخر ولا يجمع بين المفسر والمفسر. ثم ذكر فائدة أنه لا يقال صمته، لا تقل يوم الجمعة صمته، لأن ضمير الظرف قال لا ينصب على الظرفية بل يجب جره بفي، يعني يقول إنما ينصب على الظرفية الظروف الظاهرة، أما الضمير العائد على الظرف إيش لا ينصب بل يجب جره بحرف دال على الظرفية وهو إيش في، كما في التصريح. ثم قال وفي المسموع بالحذف، هذا الموضوع السادس، المسموع بالحذف ما سمي عن العرب محذوف إيش محذوف العامل. قال كقولك لمن ذكر أمرا تقادم، ما معنى تقادم؟ أي قرب وقوته، قرب وقوعه وصار وقوعه قريبا. قال كقولك لمن ذكر أمرا تقادم، تقادم عهد وقوعه أو نحو ذلك. ها لا تقادم يعني تقد يعني حضر وقت وقوعه كما سيمثل. قال تقول حينئذ الآن، أي وجد ما تقوله حينئذ كان كذا، واسمع الآن، الشاهد هو الآن، فناصبه محذوف وجوبا والتقدير واسمع الآن، هذا كلام قليل. حينئذ الآن يعني إنسان كلمك بشيء ألح عليك فيه فتقول تركنا من هذا الشيء، ثم مكثت فترة وقلت له حينئذ الآن، أي الآن قد حضر وقت الكلام الذي كنا تكلمنا بإيش فيما سبق. قال التقدير أي وجد ما تقوله، وجد الشيء الذي تقوله حينئذ كان كذا، واسمع الآن قولي، يعني اسمع الآن ما أقول في هذا الشيء. الشعر هنا ستة مواضع ذكر منها المصنف أربعة وهي المشهورة، وزاد المحشي المشتغل عنه وكذلك ما سمع عن العرب فيه حذف العامل وجوبا. قال فالعامل في هذه الظروف محذوف وجوبا في هذه المواضع كلها، والتقدير في غير الصلة استقر أو مستقر، وقلنا الأرجح يقدر إيش في الخبر والصفة والحال مستقر اسم، على استثناء في بعض المواضع، إلا أن الأصل يقدر اسم. وفي الصلة استقر وجوبا ولا يجوز مستقر، لماذا؟ لأن الصلة لا تكون إلا جملة لا تكون مفرد، فيجب أن يؤتى به فعل متضمن لفاعل حتى يصير إيش جملة. قال لأن الصلة لا تكون إلا جملة والفعل مع فاعله جملة، واسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، يعني أن لا نصح نقدر اسم فاعل لأنه مع فاعله كالكلمة إيش كالكلمة الواحدة فلا يكون جملة. قال والله أعلم. حاصل هذا أن العامل في الظرف ما هو؟ الحدث الواقع فيه، سواء كان في مصدر أو في فاعل أو في وصف، وهذا العامل قد يحذف، وحذفه إما جوازا وإما وجوبا. حذفه وجوبا في الستة المواضع إذا وقع الظرف صلة أو صفة أو حال أو خبر أو مشغولا عنه أو في المسموع عنه. ما تقديره؟ تقديره فيها مستقر، إلا في إيش في الصلة فيقدر استقر وجوبا ولا يجوز تقديره مستقر. قال ابن مالك رحمه الله وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. لأن بعد أن انتهينا من حكمه وأن حكمه النصب وعرفنا ما هو ناصبه، ذكر ما هو الذي ينصب من ظروف الزمان وما هو الذي ينصب من ظروف المكان، فقال وكل وقت قابل ذاك، أي كل أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية قابل ذاك، ذاك إشارة إلى إيش؟ إلى النصب على الظرفية. وكل وقت أي وكل اسم وقت التي هي ظروف الزمان تقبل النصب على الظرفية، وما يقبله المكان إلا مبهما. وأما أسماء المكان فإنه لا ينصب منها على الظرفية إلا إيش؟ المبهم. وأما المختص فيجب جره بحرف دال على الظرفية ولا ينصب. ظروف المكان لا ينصب منها على الظرفية إلا المبهم، وسيأتي ما معنى المبهم. وأما المختص فيجب جره بحرف دال على الظرفية. طيب ما السبب؟ مر معنا في قبل يومين في تعدي الفعل ولزومه، ما السبب أن ظروف المكان نصبت جميعا على الظرفية وظروف الزمان لم ينصب منها إلا ظروف إلا المبهم؟ مر معنا إشارة إليه في بداية أظن المفعول المطلق، نعم في بداية المفعول المطلق. يعني وجه أوضح ذكرنا، قلنا أن الفعل الزمان أحد مدلول إيش؟ الفعل، فهو دال على الزمان بالمطابقة. وأما دلالته على المكان إنما هي إيش؟ باللزوم. وأيهما أقوى دلالة؟ دلالة المطابقة ودلالة اللزوم؟ دلالة. قالوا فلما كان دلالة الفعل على الزمان بالمطابقة قوية على أن ينصب جميع أسماء إيش؟ الزمان، لأن دلالته على الزمان قوية. ولما كانت دلالته على المكان ضعيفة وهي إنما هي باللزوم لم يقوى على نصب جميع ظروف إيش؟ المكان، وإنما نصب منها المبهم. سبق معنا الإشارة إليه عند قول المصنف المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، أول بيت في المفعول المطلق. فإن الفعل له مدلولان، أحدهم الحدث والثاني الزمان، بخلاف المكان فإنما يدل عليه الفعل بالالتزام باللزوم، يلزم من وجود الفعل وجود مكان وقع فيه ذلك الفعل. فلما كانت دلالة الفعل على الزمان دلالة مطابقة صارت دلالة قوية، وقوية على نصب جميع أسماء الزمان. وأما دلالة الفعل على المكان فإنما هي باللزوم، وهي دلالة ليست قوية، فلم يقوى على نصب جميع أسماء المكان، وإنما نصب المبهم منها. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله: قال يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان، نحو سرت لحظة وساعة أو مختصا. ما الفرق بين المختص والمبهم؟ أشار إلى الخضري، قال المراد بالمبهم ما دل على زمن غير مقدر، هذا زمان مبهم، ما دل على زمن غير مقدر. تقول صاحبت زيدا وقتا، كم هذا الوقت؟ مبهم لا ندري كم هو. قال وبالمختص ما دل على مقدر معلوما كان أو غير معلوم، ما دل على مقدر زمن مقدر. تقول صاحبت زيدا يوما، مقدر أو لا؟ مقدر. صاحبت زيدا سنة، أيضا مقدر. فواضح الفرق بين اسم الزمان المبهم والمختص. المبهم ما دل على مقدار غير مقدر من الزمن، ما دل على زمن غير مقدر، والمختص ما دل على زمن مقدر. طيب، قال يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان، نحو سرت لحظة وساعة. ساعة هل تستعمل مختصة مبهمة دائما ولا قد يأتي مختصة؟ ها، مختصة إذا كان المراد الوقت الذي هو الآن 60 دقيقة، فهي مختصة ومبهمة إذا قلنا ساعة وأردنا به 60 دقيقة. مختص. ولذا نبه الخضري هنا قال قوله كلحظة وساعة ينبغي تقييدهما بما إذا أريد بهما مطلق زمن. واضح هذا؟ فلا بد من هذا القيد. يعني لحظة وساعة إذا أريد بهما زمان مطلق غير معين. قال لا اللحظة المقدرة بطرفة العين، يعني يقول لأن اللحظة تطلق على طرفة عين فهو شيء مقدر أو لا مختص. قال والساعة المقدرة بخمسة عشر درجة وإلا كان من المختصين. طيب أظن هذا واضح. لحظة وساعة إذا أريد بهما زمن إيش؟ مبهم. هنا تكون من قسم إيش؟ المبهم. وأما إذا أريد باللحظة التي هي طرفة عين، وإذا أريد بالساعة مثلا الآن التي هي ستون دقيقة فهو من المختص والمبهم من المختص. ها الله أعلم ما يريد، الله أعلم. قال والساعة المقدرة بخمسة عشر درجة، ما أدري كيف كانوا يقدرون الساعة. ها يعني هم ينظرون هذا إما بالشمس أو نحن. ها خضرين ما أدري متى من عنده فائدة في أي عصر الخضري، ما في مؤرخ هنا ومتأخر يعني ينقل عن كثير، ينقل عن السيوطي، ينقل عن هو بعد السيوطي. واليوم الذي هو 24 ساعة، تقسيم اليوم إلى 24 ساعة اليوم والليل، هل قد كان معروف في الأزمنة المتقدمة؟ ها؟ يعني في زمن الحافظ بن حجر ونحوه وجد. نعم الحافظ بن حجر له كلام في الفتح يقول أن اليوم 24 ساعة، قد ذكر هذا في بعض المواضع، في اليوم الذي مقداره 24 ساعة ونحو ذلك، فقد وجد لهم كلام في هذا. والخضري بعدهم، مما يدل على أنه إيش؟ كان عنده معروف هذا الشيء. لكن هل يقدرون الساعة بالدقائق؟ ما كانت بالدقائق، لكن يقدرونها بالدرجات، والله أعلم ما المراد بالدرجات. ها الخضري 200 1200 في الهجري ولا الميلادي؟ 1287 يعني متأخر جدا. ها قرابة 200 سنة، يعني في زمن صاحب الكواكب وفي زمن الصديق وفي زمن الشوكاني ونحوهم. قال يعني أن اسم الزمان يقبل النصب على الظرفية مبهما كان نحو سرت لحظة وساعة أو مختصا. ثم ذكر بماذا يخصص الزمان، قال بإضافة أو بوصف أو بعدد. أو مختصا إما بإضافة نحو سرت يوم الجمعة، أو بوصف نحو سرت يوما طويلا، أو بعدد نحو سرت يومين. كل أسماء الزمان منصوبة على الظرفية لأن دلالة الفعل على الزمان دلالة قوية. قال وأما اسم المكان فلا يقبل النصب منه إلا نوعان، أحدهما المبهم، والمبهم قال هنا ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، ظرف مكان مبهم ليس له صورة ولا حدود محصورة. ألن تقول جلست أمام المسجد، ألن أمام المسجد هل له صورة وحدود محصورة؟ ها لا ينتهي إلى الكعبة، ما زال إيش أمام المسجد، فإن أمام المسجد ظرف مبهم ليس مختصا. قال والثاني ما صيغ من المصدر بشرطه الذي سنذكره، كما مثل الناظم هناك قولك مرمى من رمى، رميت مرمى زيد، فلان مرمى منصوب ظرف. لماذا وهو مختص ليس مبهم؟ لأنه مصوغ من مصدر عامله. قال والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا، كالمقادير نحو غلوة. هنا بينا ما هي الغلوة، قال بفتح المعجم يعني الغين 100 باع. وما هو الباع؟ ها، ما بين الكفين إذا بسط، والأحسن يقال ما بين أصابع اليد اليمنى واليد اليسرى إذا بسط إلى اليمين والشمال. واضح إن شاء الله. باع تمد اليد إلى جهة اليمين والشمال، فما بينهما يسمى إيش؟ يسمى باع. وهذه الغلوة كم هي؟ 100 باع. يعني الباع الآن أكبر من المتر هكذا، أو متر أكثر من المتر، المتر أقل من الباع. ها؟ نعم. قال كالمقادير نحو غلوة. وميلا شرح هنا، قال الميل 10 غلوات فهو 1000 باع. قال وفرسخ وبريد، كلها مشروحة في الحاشية. فالآن هذه المقادير هل هي مختصة أو مبهمة؟ ها؟ فيها خلاف، منهم من قال إنها مختصة لأنها إيش؟ تدل على مقدار معين، ومنهم من قال إنها مبهمة، لأن هل هذا يقال له مثلا فرسخ والثاني لا يقال له فرسخ، بل هذا فرسخ وذاك فرسخ وذاك فرسخ، ففيها شيء إيش؟ إبهام. وبعضهم قال فيها إبهام من جهة وفيها إيش؟ اختصاص من جهة. قال من جهة أنها تصدق على مسافة معينة تكون إيش؟ مختصة. ومن جهة أنه لا يختص بها موضع دون موضع فهي إيش؟ مبهمة. فكل ما توفرت في هذه المساحة في أي موضع يسمى إيش؟ غلوة، ويسمى بريد، ويسمى فرسخ. فواضح هذا، ولعل هذا القول أحسن، أن فيها خصوص وفيها فيها اختصاص وفيها إبهام. فمن حيث أنها تدل على مسافة معينة فهي إيش؟ مختصة. ومن حيث أنه لا يختص بها مكان دون مكان آخر فهي مبهمة. الشاهد أن أسماء المكان لا تنصب جميعها على إيش؟ على الظرفية، إنما يختص ينصب من هذه الأنواع المبهم، ثم مثل للمبهم بماذا؟ بالجهات الست والمقادير ونحوها، المقادير التي ذكرها، فهو ذكرها من ضمن المبهمة. قال والمبهم كالجهات الست نحو فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف ونحو هذا. نحو هذا ماذا؟ نحو هذا الجهات ست، ست ما في لها غيرها، فلماذا قال ونحو هذا؟ ها؟ الفاظ. فإن مثلا يعني أمام قد يطلق عليه قدام، وخلف يطلق عليه وراء، وشمال يطلق عليه يسار، وهكذا. فقولوا ونحو هذا إذا تغيرت ألفاظ هذه الجهات الست، وإلا فهي جهات ست لا زائد عليها. قال ونحو هذا، ولعله أراد بنحو هذا الذي بعده كالمقادير، ولذا مثل قال كالمقادير. قال ونحو هذا كالمقادير نحو غلوة وكالمقادير. طيب ولعل إذا كان عندكم وكالمقادير فهو على التفسير الأول، عندكم وكالمقادير. قال وكالمقادير، نعم، فيكون على ذاك التفسير، أي باختلاف ألفاظ الجهات الست. قال نحو غلوة وميل وفرسخ وبريد، تقول جلست فوق الدار وسرت غلوة، فتنصبهما على الظرفية لأنهما مبهمان. قال وأما ما صيغ من المصدر نحو جلست نحو مجلس زيد ومقعده، فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، أن يكون عامله من نفس اللفظ الذي اشتق منه. نحو قعدت مقعد زيد، فهل يجوز أن تقول جلست مقعد زيد؟ ها؟ لا يجوز قياسا، لكن إذا سمع يبقى على اسمه، ولذا قيد قال فشرط نصبه قياسا. قال فشرط نصبه قياسا أن يكون عامله من لفظه، وإذا سمع فيبقى على السماع إذا سمع نصبه غير من غير لفظه، كإذا سمع مثلا قعدت مجلس زيد هذا يتوقف فيه على السماع. قال وجلست مجلس عمرو، فلو كان عامله من غير لفظه تعين جره بفين، نحو جلست في مرمى زيد. وإذا قلت رميت مرمى زيد يكون إيش؟ منصوب، لأن عامله من لفظه. قال فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شذوذا. ومما ورد من ذلك قولهم، واضح إن شاء الله الموضع الثاني من ظروف المكان ما هو الذي ينصب، الأمر الأول المبهمات، والأمر الثاني ما صيغة من مصدر عامله، وما ليس كذلك فيجب جره إيش؟ بفي، مثل البيت، مثل الحديقة، مثل المسجد، صليت في المسجد، نمت في الحديقة، ونحو ذلك، لأنها ظروف إيش؟ مختصة ليست مبهمة. قال ومما ورد من ذلك، أي من نصب ما كان مشتقا من مصدر عامله، قال ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة. والقابلة من هي؟ التي تستقبل الولد عند خروجه من بطن أمه. ها؟ لا يجوز القياس عليه، يعني فما قيس عليه يكون شاذ. أيوه ومما ورد من ذلك، نعم الظاهر نمنا، نعم فقوله مما ورد ذلك عائد عليه، يعني هو من الشاذ الذي لم يذكر إيش، لم يأتي له عامل من لفظه، فهو من الشاذ سيأتي. نعم قال ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة. هذا المثل يطلق على إيش؟ على القرب، فإن القابلة تكون قريب من المرأة التي تلد، وهو مثال يمثل به لقرب الشخص منك، أي أنه لا يفارقه. قال ومزجر الكلب، وهذا يمثل به على إيش؟ البعد، فإن الكلب إذا زجر وأوذي هرب إيش؟ بعيدا، كما هربت الكلاب هذه الأيام. قال ومزجر الكلب ومناط الثريا، ومناط الثريا يمثل به لبعد المكانة والرفعة في الشرف، أي لا يوصل إليه ثريا. هو مني مناط الثريا، أي ذو منزلة رفيعة لا أكاد أدركها. قال أي كائن مقعد القابلة ومزجر الطير، أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا. هذا شاذ، إنه هل الذي نصبه من لفظه؟ ها؟ ليس من لفظه. قال والقياس هو مني في مقعد القابلة، يعني يقول القياس أن يجر بإيش؟ بفين، ولا تحذف فين، لأن الناصب له من غير لفظه. قال وفي مزجر الكلب وفي مناط الثريا، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه خلافا للكسائي. وإلى هذا إشارة بقوله، إلى الدرس الآتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.